إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا إخوة الإيمان أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضوان الله عز وجل عليهم، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل الرسالة وتبليغها من بعده إلى العالمين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم ونوه بشأنهم وأعلى مكانتهم ودرجاتهم، ونوه بشأنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في نصوص لا تعد ولا تحصى. فمن أبرز ما جاء في فضائلهم ومناقبهم قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث، فهذا الحديث مصرح بأن خير القرون وخير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اختصهم الله به من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما اختصهم الله به من الجهاد في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اختصهم الله به من حمل القرآن والسنة والدين ونشرها وتبليغها لمن بعدهم بكل جد وصدق وأمانة، فرضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. ومما جاء في الثناء عليهم قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية الكريمة الشريفة الثناء المطلق على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووعدهم بجنة تجري تحتها الأنهار، فيا له من فضل عظيم ويا لها من شهادة كبيرة فاز بها ذلك الجيل الطيب الصالح الصادق. ومما جاء أيضا في الثناء عليهم قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله عز وجل في هذا السياق الكريم على المهاجرين أولا، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم هاجروا فتركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأهاليهم، تركوا ذلك في ذات الله نصرة لله عز وجل ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. ثم أثنى بعد ذلك على الأنصار الذين آووا إخوانهم من المهاجرين وليس بينهم وبينهم نسب ولا حظ ولا طمع في حظوظ دنيوية، إنما آووهم ونصروهم في ذات الله سبحانه وتعالى، فأشرفوهم معهم في ديارهم وفي أموالهم وفي مزارعهم. حتى إن بعض من الأنصار كان يؤثر أخاه المهاجرين يؤثره على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. ومما جاء أيضا في فضلهم قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآية الكريمة الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الثناء على أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه فقال سبحانه والذين معه يعني من الصحابة أشداء على الكفار يعني في ذات الله كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وإذا كانوا أشداء على الكفار فإنهم فيما بينهم رحماء فقال سبحانه وتعالى رحماء بينهم بينهم المودة والمحبة في ذات الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود يثني عليهم الله عز وجل بقيامهم بعبادة الله وقيامهم بطاعة الله وإكثارهم من الصلاة تقربا إلى الله عز وجل جمعوا بين العبادة والعلم النافع وهذه من أعظم خصائصهم ومميزاتهم. ليسوا كأولئك الذين يجتهدون في العبادات لكنهم يبنون عباداتهم على جهل وعلى هوى كما هو حال الخوارج يبتغون فضلا من الله ورضوانا إنما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله لا فعلوا ما فعلوا من القيام بالإيمان والقيام بنصرة الله ورسوله ما فعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب حظ من حظوظ الدنيا إنما كانوا قوما قد أخلصوا دينهم لله سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي أن عليهم نور الإيمان وسيم الصلاح والتقوى وليس المقصود من هذه العلامة وليس المقصود من هذه السيمة التي في وجوههم الأثر الذي يكون في الجبهة من أثر السجود لأن هذا قد يقع حتى للمنافق أما هذه السيمة التي عناها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة فإن المقصود بها نور الإيمان وسيم الصلاح والتقوى والعبادة وخشية الله. قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة يعني أن هذه صفتهم والخبر عن حالهم في التوراة الكتاب العظيم الذي نزله الله على موسى ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد نوه بشأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة ثم قال سبحانه ومثلهم في الإنجيل يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على عيسى كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يشبه الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بشجر أنبته الله عز وجل وكثره ونماه شيئا فشيئا حتى استوى وبلغ تمامه وأحسن أحواله فعل الله بهم ذلك من أجل أن يعلي بهم دينه ويقر بهم أعين أهل الإيمان ويغيظ بهم قلوب أهل الكفر والنفاق فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين لكل مؤمن ومؤمنة ولكنهم في الوقت نفسه شجن وغصص في حلوق أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. في هذا الحديث الشريف يا عباد الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات أهل الإيمان التي تميز بينهم وبين أهل النفاق سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوبهم معمورة بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وإجلالهم دون غلو في أحد منهم ولا جفاء عن أحد منهم، كما أن علامة أهل النفاق والشقاق والزيغ عن دين الله عز وجل أنهم يطلبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد جعل علامة الإيمان محبة الأنصار، فإن المهاجرين أولى منهم بذلك، لأن مجموع المهاجرين أفضل من الأنصار، فإنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، واختصت الأنصار بالنصرة. ومما جاء يا عباد الله في شان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم ما جاء من الفضائل المتعلقة ببعضهم، فإنهم وإن كانوا على درجة عالية كبيرة من الفضل إلا أنهم يتفاوتون، فبعضهم أفضل من بعض. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على شأن أبي بكر الصديق وأنه خير هذه الأمة، وهكذا ما جاء في شأن عمر رضي الله عز وجل عنه، وما جاء في شأن عثمان وعلي. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس وأحقهم بالخلافة، هم الذين أثنى عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم الذين قال فيهم، أعني أبا بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال في شأن عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي شأن علي قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وبشره بالجنة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. وهكذا جاء في شأن أهل بدر أن الله عز وجل اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل الحديبية: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إلى غير ذلك مما ورد في شأنهم في فضائلهم والتنبيه عن شأنهم وعلو مكانتهم. إخوة الإيمان، إن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتولاهم جميعا، وأن يترضى عنهم جميعا، وأن يعتقد فضلهم وعدالتهم، وأن يعترف لهم بسابقتهم وحسن بلائهم وقيامهم بالجهاد في سبيل الله والحفاظ على دين الله حتى وصل إلينا كاملا تاما غير منقوص. فرضي الله عز وجل عنهم وأعلى درجتهم وجمعنا بهم في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لكل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا إخوة الإيمان أن من أعظم الجرائم والمنكرات التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من السب والشتم والقدح والتنقص من مقدارهم، فإن من فعل ذلك كان علامة على زيغه وعلى نفاقه وعلى انحرافه عن الصراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نوه بشأنهم وأثنى عليهم وبين مكانتهم وعلو درجتهم حذر أمته من التعرض لهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن سب أصحابه رضوان الله عز وجل عليهم: لا يسب أحد منهم، لا سابقهم ولا لاحقهم، لا من آمن قبل الفتح ولا من آمن من بعده. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، يعني من غير الصحابة، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل إن هذا الحديث يوجه فيه الخطاب، يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لبعض من تأخر إسلامه عن بعض من تقدم، فقال: فلو أن أحدكم، يعني يا من تأخر إسلامه، مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني ممن أسلم أولا كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين. فإذا كان هذا فضل السابقين الأولين من الصحابة على من تأخر عنهم من الصحابة، فما ظنك بحال من جاء من بعدهم وليس هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث بيان عظم أجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا منهم أنفق مثل أحد، فلو أن أحدا من غيرهم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه. والمقصود بالمد ملء الكفين من الرجل المعتدل القامة، والنصيف يعني ملء الكف الواحدة. فملء الكف الواحدة من الصدقة أعظم أجرا إذا بذلها الصحابي ممن يجيء من بعدهم فينفق مثل جبل أحد ذهبا. فهذا يدلك يا عبد الله ويا أمة الله على أن أجر الصحبة لا يعدله أجر ولا نصوبة. ومما جاء أيضا في هذا الباب ما أخرجه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء فلا تذكروهم بالسوء، ولكن كفوا ألسنتكم عن ذلك، فليس هذا حقهم عليكم، إنما حقهم عليكم أن تذكروهم بالجميل وأن تثنوا عليهم وأن تترضوا عليهم، كما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فيا إخوة الإيمان، احفظوا مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، احفظوا مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتعرضوا لهم بذم ولا سب ولا قدح، لا تصريحا ولا تلميحا. كذلك أيضا الواجب على مجموع أمة الإسلام أن لا تسمح وأن لا تأذن لأحد أن يتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرفوه يفعل ذلك ويجاهر به ويتجرأ عليه أن ينكروا عليه وأن يبينوا للناس حاله وأن لا يستمعوا إليه وأن لا يجلسوا إليه هجرا له في ذات الله، حتى لا ينشر هذه العقيدة الفاسدة بين أوساط المسلمين. فإن الناس إذا سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالنفاق واتهموهم بالشقاق واتهموهم بالكذب والخيانة، فإن معنى ذلك أنه لا ثقة لنا في القرآن ولا ثقة لنا في السنة ولا ثقة لنا في دين الإسلام، لأن الذين نقلوا إلينا هذا القرآن والذين نقلوا إلينا السنة النبوية والذين نقلوا إلينا دين الإسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتهمناهم في دينهم، إذا اتهمناهم في عدالتهم، فمعنى ذلك أنه لا ثقة لنا في ديننا أصلا، لأننا لا نثق في الواسطة التي نقلت، ومعاذ الله أن يعتقد مسلم ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفاء الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى. وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا إخوة الإيمان أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضوان الله عز وجل عليهم، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل الرسالة وتبليغها من بعده إلى العالمين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم ونوه بشأنهم وأعلى مكانتهم ودرجاتهم، ونوه بشأنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في نصوص لا تعد ولا تحصى. فمن أبرز ما جاء في فضائلهم ومناقبهم قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث، فهذا الحديث مصرح بأن خير القرون وخير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اختصهم الله به من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما اختصهم الله به من الجهاد في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اختصهم الله به من حمل القرآن والسنة والدين ونشرها وتبليغها لمن بعدهم بكل جد وصدق وأمانة، فرضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. ومما جاء في الثناء عليهم قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية الكريمة الشريفة الثناء المطلق على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ووعدهم بجنة تجري تحتها الأنهار، فيا له من فضل عظيم ويا لها من شهادة كبيرة فاز بها ذلك الجيل الطيب الصالح الصادق. ومما جاء أيضا في الثناء عليهم قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله عز وجل في هذا السياق الكريم على المهاجرين أولا، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم هاجروا فتركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأهاليهم، تركوا ذلك في ذات الله نصرة لله عز وجل ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. ثم أثنى بعد ذلك على الأنصار الذين آووا إخوانهم من المهاجرين وليس بينهم وبينهم نسب ولا حظ ولا طمع في حظوظ دنيوية، إنما آوهم ونصروهم في ذات الله سبحانه وتعالى، فأشرفوهم معهم في ديارهم وفي أموالهم وفي مزارعهم. حتى إن بعض من الأنصار كان يؤثر أخاه المهاجري، يؤثره على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. ومما جاء أيضا في فضلهم قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآية الكريمة الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الثناء على أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه، فقال سبحانه: والذين معه، يعني من الصحابة، أشداء على الكفار، يعني في ذات الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وإذا كانوا أشداء على الكفار فإنهم فيما بينهم رحماء، فقال سبحانه وتعالى: رحماء بينهم، بينهم المودة والمحبة في ذات الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يثني عليهم الله عز وجل بقيامهم بعبادة الله وقيامهم بطاعة الله وإكثارهم من الصلاة تقربا إلى الله عز وجل. جمعوا بين العبادة والعمل، جمعوا بين العبادة والعلم النافع، وهذه من أعظم خصائصهم ومميزاتهم. ليسوا كأولئك الذين يجتهدون في العبادات لكنهم يبنون عباداتهم على جهل وعلى هوى، كما هو حال الخوارج، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إنما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله. ما فعلوا ما فعلوا من القيام بالإيمان والقيام بنصرة الله ورسوله، ما فعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب حظ من حظوظ الدنيا، إنما كانوا قوما قد أخلصوا دينهم لله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن عليهم نور الإيمان وسيم الصلاح والتقوى. وليس المقصود من هذه العلامة، وليس المقصود من هذه السيمة التي في وجوههم الأثر الذي يكون في الجبهة من أثر السجود، لأن هذا قد يقع حتى للمنافق. أما هذه السيمة التي عناها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، فإن المقصود بها نور الإيمان وسيم الصلاح والتقوى والعبادة وخشية الله. قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن هذه صفتهم والخبر عن حالهم في التوراة، الكتاب العظيم الذي نزله الله على موسى. ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد نوه بشأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة. ثم قال سبحانه: ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على عيسى، كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يشبه الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بشجر أنبته الله عز وجل وكثره ونماه شيئا فشيئا حتى استوى وبلغ تماما وأحسن أحواله، فعل الله بهم ذلك من أجل أن يعلي بهم دينه ويقر بهم أعين أهل الإيمان ويغيظ بهم قلوب أهل الكفر والنفاق. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين لكل مؤمن ومؤمنة، ولكنهم في الوقت نفسه شجن وغصص في حلوق أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. في هذا الحديث الشريف يا عباد الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات أهل الإيمان التي تميز بينهم وبين أهل النفاق سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم معمورة بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وإجلالهم دون غلو في أحد منهم ولا جفاء عن أحد منهم. كما أن علامة أهل النفاق والشقاق والزيغ عن دين الله عز وجل أنهم يطلبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد جعل علامة الإيمان محبة الأنصار، فإن المهاجرين أولى منهم بذلك، لأن مجموع المهاجرين أفضل من الأنصار، فإنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، واختص الأنصار بالنصرة. ومما جاء يا عباد الله في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم ما جاء من الفضائل المتعلقة ببعضهم، فإنهم وإن كانوا على درجة عالية كبيرة من الفضل إلا أنهم يتفاوتون، فبعضهم أفضل من بعض. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على شأن أبي بكر الصديق وأنه خير هذه الأمة، وهكذا ما جاء في شأن عمر رضي الله عز وجل عنه، وما جاء في شأن عثمان وعلي. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس وأحقهم بالخلافة، هم الذين أثنى عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم الذين قال فيهم، أعني أبا بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال في شأن عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي شأن علي قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وبشره بالجنة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. وهكذا جاء في شأن أهل بدر أن الله عز وجل اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل الحديبية: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إلى غير ذلك مما ورد في شأنهم في فضائلهم والتنبيه عن شأنهم وعلو مكانتهم. إخوة الإيمان، إن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتولاهم جميعا، وأن يترضى عنهم جميعا، وأن يعتقد فضلهم وعدالتهم، وأن يعترف لهم بسابقتهم وحسن بلائهم وقيامهم بالجهاد في سبيل الله والحفاظ على دين الله حتى وصل إلينا كاملا تاما غير منقوص. فرضي الله عز وجل عنهم وأعلى درجتهم وجمعنا بهم في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا إخوة الإيمان أن من أعظم الجرائم والمنكرات التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من السب والشتم والقدح والتنقص من مقدارهم، فإن من فعل ذلك كان علامة على زيغه وعلى نفاقه وعلى انحرافه عن الصراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نوه بشأنهم وأثنى عليهم وبين مكانتهم وعلو درجتهم حذر أمته من التعرض لهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن سب أصحابه رضوان الله عز وجل عليهم، لا يسب أحد منهم، لا سابقهم ولا لاحقهم، لا من آمن قبل الفتح ولا من آمن من بعده، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم يعني من غير الصحابة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. بل إن هذا الحديث يوجه فيه الخطاب، يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لبعض من تأخر إسلامه عن بعض من تقدم، فقال: فلو أن أحدكم يعني يا من تأخر إسلامه مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني ممن أسلم أولا كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، فإذا كان هذا فضل السابقين الأولين من الصحابة على من تأخر عنهم من الصحابة، فما ظنك بحال من جاء من بعدهم وليس هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث بيان عظم أجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن أحدا منهم أنفق مثل أحد، فلو أن أحدا من غيرهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفا. والمقصود بالمد ملء الكفين من الرجل المعتدل القامة، والنصيف يعني ملء الكف الواحدة، فملء الكف الواحدة من الصدقة أعظم أجرا إذا بذلها الصحابي ممن يجيء من بعدهم فينفق مثل جبل أحد ذهبا. فهذا يدلك يا عبد الله ويا أمة الله على أن أجر الصحبة لا يعدله أجر ولا مثوبة. ومما جاء أيضا في هذا الباب ما أخرجه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء فلا تذكروهم بالسوء، ولكن كفوا ألسنتكم عن ذلك، فليس هذا حقهم عليكم، إنما حقهم عليكم أن تذكروهم بالجميل وأن تثنوا عليهم وأن تترضوا عليهم كما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فيا إخوة الإيمان، احفظوا مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، احفظوا مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتعرضوا لهم بذم ولا سب ولا قدح، لا تصريحا ولا تلميحا. كذلك أيضا الواجب على مجموع أمة الإسلام أن لا تسمح وأن لا تأذن لأحد أن يتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرفوه يفعل ذلك ويجاهر به ويتجرأ عليه أن ينكروا عليه وأن يبينوا للناس حاله وأن لا يستمعوا إليه وأن لا يجلسوا إليه هجرا له في ذات الله، حتى لا ينشر هذه العقيدة الفاسدة بين أوقاف المسلمين. فإن الناس إذا سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالنفاق واتهموهم بالشقاق واتهموهم بالكذب والخيانة، فإن معنى ذلك أنه لا ثقة لنا في القرآن ولا ثقة لنا في السنة ولا ثقة لنا في دين الإسلام، لأن الذين نقلوا إلينا هذا القرآن والذين نقلوا إلينا السنة النبوية والذين نقلوا إلينا دين الإسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتهمناهم في دينهم، إذا اتهمناهم في عدالتهم، فمعنى ذلك أنه لا ثقة لنا في ديننا أصلا، لأننا لا نثق في الواسطة التي نقلت، ومعاذ الله أن يعتقد مسلم ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفاء الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.